السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، فنواصل مع الذكر الحكيم، مع هذا القرآن العظيم، في تدبر آياته ودلالاته وهداياته. القرآن شأنه عجيب جدا. كنت أسمع عن كثير من الناس المغمى عليهم أنهم لا يعرفون من يأتيهم ولا من يزورهم، ولكن إذا قرئ عليهم القرآن وكانوا من الحفاظ وأخطأ ردوا عليه مع أنه يغمى عليهم. فحدثني الشيخ سعد الحميد وفقه الله، يقول إن قريبا له أصيب بحالة إغماء بعد حادث، حتى قرر الأطباء وطلبوا من والده لأن طالت مدته أن يخرجه. يقولون لم يقولوا إنه قد مات موتا دماغيا، ولكن يقولون قريب من ذلك. حتى إن أحد الممرضين قال لأبيه، وكان أبوه كلما طلبوا منه أن يخرجه أجل وقال انتظروا نبحث. استمر عدة أشهر على هذه الحالة، فأحد الأطباء قال لأبيه لا تستجب لهم، فإني رأيت إحدى عينيه تتحرك فقط. يقول سبحان الله، شيئا فشيئا حتى صحصح وأفاق من هذا الإغماء، وهو الآن يقول حي نرزق. هذا الكلام سألته قبل يومين فقط أو ثلاثة. الشاهد ليس هذا. يقول الشيخ سعد وفقه الله، كنت أريد أعرف هل المغمى عليه يعرف من يأتيه أو من يتكلم عنده، فسألته قال أبدا لا أعرف إلا شيئا واحدا، إذا جاء أحد يرقيني بالقرآن عرفت رقيته وسمعت رقيته في القرآن، وما عدا ذلك لا أعلم شيء، معزول عن الحياة تماما. هذا هو القرآن أيضا. القرآن هداية ونور في ظل هذه الأوضاع والظلمات والأحوال. نحتاج إلى أن نعود إلى القرآن، ليس مجرد القراءة والتلاوة بعيدا عن التدبر والعمل. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال العلماء كالحسن مجرد تلاوة، فعابهم الله سبحانه وتعالى لا على تلاوتهم، كلا، وإنما لعدم تدبرهم والعمل به. ولذلك هذه الدروس مع القرآن تقربنا إلى القرآن، ولا نقول نقرب القرآن إليكم، بل هي التي نحن يجب أن نقرب من كتاب الله، فهو كلام الله جل وعلا. اليوم مع سورة الواقعة، وهي سورة عظيمة جدا، نأخذها في عدة أجزاء حسب ما تيسر بإذن الله. نستمع الآن إلى أول السورة والمقطع الأول منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
الواقعة ليس لها إلا اسم واحد وسماها بذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن ذكرت أن أسماء السور قد تكون توقيفية أي يسميها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا بل كثيرا يسميها الصحابة، فإذا هذه السورة ليس لها إلا اسم واحد. وأيضا من دلالاتها أنه لم يذكر فيها اسم الله جل وعلا بلفظ الجلالة. ومن مزيد الفائدة أن هناك سور في القرآن لم يرد فيها اسم الجلالة أي الله، لكن وردت أحيانا، لكن هذه السورة ما ورد فيها إلا العظيم ورب، لكن اسم الله لم يرد فيها. والسور التي لم يرد فيها اسم لفظ الجلالة هي 29 سورة كلها في النصف الثاني من القرآن أي من الكهف وما بعده. هذه السور هي، بل الحقيقة ليس فقط في النصف الثاني، ربما نقول في الربع الأخير، وهي القمر والرحمن والواقعة والقلم والقيامة والمرسلات وعمة وعبسة والمطففين والطارق والفجر والبلد والليل والضحى والشرح والقدر والزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر والعصر والفيل وقريش والماعون والكوثر والكافرون والمسد والفلق والناس، ليس فيها لفظ الجلال الله. وسبحان الله، عند هذه اللفتة نجد في سورة المجادلة أن في كل آية ورد لفظ الله، بل إن في بعض آيات سورة المجادلة ورد لفظ الله عدة مرات. لاحظ، قد سمع الله هذا قول التي تجادلك في زوجك وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله، تصوروا عدة مرات في آية واحدة. وهذا يرد كثير تكرار اسم الله في بعض الآيات، لكن ليس هناك سورة في القرآن ورد اسم الله أي لفظ الجلالة إلا، أي في كل آية إلا في المجادلة، بينما هذه السور ليس فيها، تحتاج تأمل. وهذا لا شك أيها الأخوة عندما نذكر هذا ليس مجرد العد، لا بد فيه حكم، حكم عظيمة. قد لا يكون الوقت هو للحديث عن ذلك، لكن أردت أن ألفت النظر، لأننا كثيرا ما نقرأ ولا ننتبه لهذه المعاني التي لها تلك الدلالات. وكما ذكر العلماء أن ورود حرف واحد في القرآن لابد له دلالة وله معنى، والله أعلم. الواقعة اسم فاعل من وقع الشيء يقع وقوعا أي سقط، والواقعة هي النازلة وهي اسم من أسماء يوم القيامة، من أسماء يوم القيامة الحاقة القارعة الواقعة، وأسماء القيامة كثيرة لكن غالبا تجدها أسماء شديدة لما يحدث في يوم القيامة. ولذلك هذه السورة كما قلت في سورة الحديد، في كل سورة لابد تدور على محور معين. فقلنا إن في سورة الحديد تدور على محور الإيمان والإنفاق، هذه تدور من أولها إلى آخرها على محور البعث والنشور على يوم القيامة، وأول لفظ فيها هو الواقع. ولذلك لا تجد آية إلا مباشرة في هذا الموضوع وهي الأغلب، أو لها دلالاتها وتأثيرها. وهذا يبين أهمية معرفة منهج السورة عندما نقرأ السورة حتى نفهم ما ورد فيها، والله أعلم. أقول هذه السورة سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن عباس قال: قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت، أي أصابك الشيء. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فهذا الحديث اختلف فيه العلماء، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله صححه لما فيه هذه السور العظيمة من تأثير وقوة وإنذار. بينما الله المستعان يقرأ الإمام هذه السور أو نقرأها نحن، ولا أقول لكم أن لا نبكي، لا. يقول أحد الحفاظ ومن الحفاظ المجودين: أحيانا أقرأ هذه السور ولما أنتهي ما أدري هل قرأتها أو ما قرأتها. يقول والله ما أدري، وطبعا حفظه مجود فيستمر، فيقول أبدأ أقول هل قرأتها ولا ما، يعني ما استطاع ينتبه ولا لآية بس حتى يتأكد. وهذا لا شك في نوع من الإشكال الذي نعانيه، عدم تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وإلا سيأتي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قام ليلة من الليالي قال حازم بن دينار: رأيت رجلا قام يصلي من الليل فافتتح سورة الواقعة فلم يجاوز قوله تعالى خافضة رافعة حتى أصبح، يعني قرب الفجر. قال: فتبعته لأنظر من هو هذا الرجل. فقلت: بأبي أنت وأمي ما خافضة الرافعة؟ أي لماذا استمررت طول الليل ترددها؟ قال: إن الآخرة خفضت قوما لا يرفعون أبدا، ورفعت قوما لا ينخفضون أبدا. فإذا الرجل هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هذا الإمام العادل الذي غير وجه الأرض يعني في الحكم خلال سنتين وأشهر فقط، حكم سنتين وأشهرا فقط، ومع ذلك عم العدل في عهده والثراء حتى إنهم أحيانا لا يجدون من يقبل الزكاة من الخير الذي تعمله. ولا شك أن هذا له أثر عظيم، تأثير العدل في أي بلاد له تأثير على الرزق والصلاح، ولكن يسمى الإمام العادل. بل إن بعض العلماء يلحقه بالخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، مع أنه بينه وبينهم فرق، هو في آخر المئة وأول المئة الثانية رحمه، لكن لعدله وسيرته فأعاد سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عن الجميع. أيضا كذلك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحو من السور. قال الأرناؤوط: صحيح. أيضا كذلك يقول: إذن هي من هذا هو اسمها. أما لماذا سميت الواقعة؟ فأولا سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأنها هي تتحدث عن الواقعة وعن القيامة. يقول المهايمي: سميت بها، أي سميت بالواقعة لأنها مملوءة بوقائع القيامة التي هي الواقعة العظمى لوقوعها في أشد الأهوال. وهذا كله واضح في هذه الدلالة. السورة اتفق العلماء على أنها مكية، ومن علامات التي يأخذها العلماء استنباطا من دلالات السورة المكية أن يقل فيها الأحكام التشريعية ويكثر فيها الحديث عن أمور العقيدة وبالذات عن اليوم الآخر. هذه ذكرها العلماء من سمات الآيات المكية. قالوا أما السور المكية عفوا السور المدنية تجد فيها التشريع والأحكام كما في البقرة وغيرها، وهذه السورة كما تلاحظون كلها في الحديث عن اليوم الآخر، لأن المشركين كانوا ينكرون إنكارا عظيما العودة وقيام الساعة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهم كانوا ينكرون القيامة، ولذلك جاءت آيات عظيمة كثيرة وسور لتثبت القيامة، لأن الإنسان إذا لم يؤمن بالقيامة لن يعمل، لن يصلي ولن يصوم، بل لن يؤمن. لكن إذا عرف أن هناك آخرة وجزاء وحساب فالمؤمن يزداد اطمئنانا وأنه لم يضيع من حقه شيء مهما ظلم، والكافر يعلم أن له أوبة. ولذلك يقول الكفار لئن رددت إلى ربي لئن رجعت إلى ربي، يشككون في ذلك. وهذا يفيدنا أيضا فائدة أخرى، أننا نصبر على إقناع الناس. يعني ربما لو حصرنا حديث القرآن عن اليوم الآخر لوجدناه الآيات بالمئات لم تكن بالآلاف. لم يكتف الله جل وعلا بآية أو آيتين أو سورة أو سورتين، وبهما تقوم الحجة قطعا، تقوم الحجة بآية أو آيتين، لكن محاولة إقناع الناس وضرب الأمثلة. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة، الذي أنشأكم. ويبين سبحانه وتعالى في ضرب الأدلة العقلية، وأخرج لنا من الشجر الأخضر نار وهو الذي أنشأها أول مرة كما سيأتي أيضا، وخلقها أول مرة، وهكذا. الشاهد أنك إذا لديك أحد من أبنائك من إخوانك لديه إشكال في مسألة وخاصة مسألة العقيدة، لا تستعجل عليه، حاول اضرب له الأمثلة، أقنعه، تحمل. فقرابة 13 عاما والقرآن يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين حقائق عظيمة، منها حقيقة في اليوم الآخر، فهي من أعظم ما ذكر في القرآن في مواضع عدة، ويرد على شبه الشبه التي يطرحها. أقول هذا أيها الأخوة الآن بسبب بعض وسائل الإعلام الجديدة، مع كل أسف نشأ شيء لم نكن نعرفه قبل 30 سنة أبدا، ألا وهو نوع من الإلحاد والعياذ بالله، ومن الإلحاد إنكار اليوم الآخر. فيحتاج الناس إلى أن يجدد لديهم هذا الأمر. أذكر مسألة، أن شابا قبل أكثر من 20 سنة اتصل بي وقال أريد ألتقي معك. قلت ماذا تريد؟ قال عن نفسه والعياذ بالله شاب ثاني جامعة في إحدى الكليات المدنية إنه ملحد. فحقيقة مناقشة الملحدين وشبههم ليس بالأمر اليسير، فأنا كأنني في أول أمر اعتذرت منه. فقال هو عفويا إذا لم تستجب لي سأتعلق برقبتك يوم القيامة. قلت إذن خلاص، الوعد في جامعة الإمام في الكلية، ووصفت له مكتبي، انتظرت ما جاء، وأنا خارج قد انتهت محاضراتي والطلاب يملؤون الممرات، شاهدت شابا بينهم فناديته. أنا لا أعرفه طبعا. قل أنت فلان؟ قال نعم. كنت تفضل إلى البيت. جاء في البيت، قلت ماذا عندك؟ قال عن نفسه والعياذ بالله إنه ملحد، ولا أريد أفصل كثيرا. وأنا ناقشت لاحظوا بعض طلاب العلم وهو يناقشني، يقول لي خف من الله. أقول له يا شيخ أنا جئت أناقشك في وجود الله، تقول لي خف من الله؟ صحيح. حتى يقول هممت أن أخرج من هذا البلد أذهب لبعض المشايخ الذين يناقشون ويحاورون، المقصود بدأت أحاور وناقشه بهدوء، بدأت بمرحلة أشككه في أنه ملحد. قلت أنت ما أنت ملحد، أنت عندك تشكيك. قال أنا أقول لك عن نفسي. قلت لا، فأضرب لك مثلين. قال ما أخذ. قلت أولا أنت تقول سأتعلق برقبك يوم القيامة، هل ملحد؟ ما أعترف في يوم القيامة. قال تعرف على نشأتنا من هل هذه المنطقة، من منطقة نجد، تعرف على نشأتنا وكذا، لسان اللسان. قلت لا، هي على اللسان وموجودة في الجنان. قال إذن أنا ماذا؟ قلت أنت عندك تشكيك، أنت قرأت بكتب الملاحدة وأشباهها. قال صحيح، طالب ثاني جامعة ما كله. قلت الثاني، قال عطني الدليل الثاني أني ماني ملحد. قلت له تلاحظ، هل أنا أعرفك؟ قال لا. قلت هل سبق رأيتك؟ قال لا. قلت هل وصفت نفسك لي؟ قال لا. قلت ما تلاحظ أني من بين مئات الطلاب ناديتك؟ قال والله لفت نظري هذا. ليش؟ قلت لأني شفت وجهك غير مستقر، عندك اضطراب، ولو كنت ملحد صحيح ما صار عندك اضطراب، سنتستقر على الحالك، لكن عندك شك، عندك قلق، فأنت لم تكن ملحدا. الشاهد الحمد لله وصلت معه إلى نصف الطريق، ثم وعدت مرة أخرى ولم يأتي. فالشاهد أن يوجد الآن، كان قليل، هذا كان نادر قبل أكثر من سنة، اليوم مع كل أسف أصبح تظهر على القنوات الفضائية ومقابلات وعلى اليوتيوب. فلا بد، وأنا أذكر قبل 50 سنة أو نعم، جاءنا شاب طالب في الابتدائي أو في المتوسط يصلي يصوم، يقول أنا لا أؤمن باليوم الآخر. أنت ليش إذا تصلي صوم؟ قال أبوي يقول لي صلي صوم، وعلى العادة. طبعا شاب توه يعني صغير، ما يدرك ما يقول. اليوم مع كل أسف نشر، لم يعد سرا، فنحتاج إلى سعة الصدر والحوار، لكن لا يدخل في هذا الموضوع إلا من هو قادر، لأن مع كل أسف ضعفه قد يكون ضعف على الحق الذي يحمله، وقد يزيد هؤلاء شبهة كما يحدث في بعض الحوارات مع كل أسف في بعض القنوات، فيكون ألحن بحجته صاحب الباطل من صاحب الحق. المشكلة لا تعود على الشخص، تعود على الحق الذي يجادل عنه، فيتوقع الآخر أن الحق ضعيف وأن استطاع أن ينتصر عليه. هذه السورة كما قلت هي مكية، لما ذكرت من الأحاديث قبل قليل وفعل الصحابة، وبعض العلماء ذكر أن فيها بعض الآيات ليست مكية، ولكن الله أعلم، ولا نجزم بهذا، ولم أجد دليلا قاطعا في هذه المسألة. شيخنا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول ينبغي للمسلم أن يتدبر هذه السورة كما يتدبر سائر القرآن، لكنها اشتملت على معان عظيمة، وهذا هو الصحيح. فإذا أردت يا أخي أن تقرأ هذه السورة أو استمعت لقراءة الإمام، فألقي لها سمعك وعقلك لتزيد من إيمانك بإذن الله. نعم، هذه السورة فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في الحديث الذي صححه الألباني وشيبته هود وأخواتها، وذكر منها الواقعة. وورد عن عائشة أنها كانت تقول للنساء، عائشة رضي الله عنها، لا تعجز إحداكن أن تقرأ سورة الواقعة. وروي عن مسروق بن الأجدع أنه قال من سره أن يعلم نبأ الأولين والآخر ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار ونبأ أهل الدنيا ونبأ أهل الآخرة فليقرأ سورة الواقعة. هذه السورة التي نسمعها ونقرأها ونسمع هذا الكلام العظيم، من سواء من قول النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هذه السورة لهولها وعظم أمرها، أو كما ورد عن جابر بن سمرة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها، أو توصية عائشة رضي الله عنها للمؤمنات أن يقرأن بسورة الواقعة، وكذلك كلمة مسروق في تعريفه لهذه السورة. كما قلت لا يعرف، وأؤكد على أن السورة بالاتفاق مكية، ولا يعرف سبب محدد لنزولها، ولكن يلتمس أحيانا بعض العلماء أسبابا أو لبعض آياتها، ونظر لعدم القطع به فلا أقف عنده. قيل إنه لما نزل قوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، شق ذلك على المسلمين. هذا عند الإمام أحمد بن المنذر بن أبي حاتم بسند فيه ضعف، طبعا بسند فيه ضعف لكن فيه فائدة. عن أبي هريرة قال: لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين شق ذلك على المسلمين، فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. والله أعلم، لأن الحديث هذا ضعيف أو الأثر ضعيف، ورد بعض الآثار الضعيفة لا أقف عندها طويلا. إذن موضوعات السورة هي تدور على اليوم الآخر، في التذكير بيوم القيامة وتحقق الوقوع، أصناف الناس. أيها الأخوة، عندما نقول أصناف الناس، أحيانا تقرأ شيء في القرآن وأنت تعلم أن المقصود به غيرك، لكن هذه السورة نحن الآن الموجودين ومن يستمع لهذا الكلام كل واحد منا مقصود بها، ونسأل الله أن نكون من القسم الأول أصحاب الميناء. ففي آيات إذا جاءت لا بد تتصور وقوفك في تلك اللحظة وأنك موجود. أصحاب الميمنة، السابقون السابقون، أصحاب اليمين، جعل الله وإياكم منهم، ونعوذ بالله أن نكون من أصحاب الشمال. فإذا الحديث والآية تتحدث عنك، وقطعا كل إنسان إذا أوجه له الخطاب انتبه له، فكيف إذا كان من الله جل وعلا؟ مستحيل، شوفوا لي، لا عقلا ولا واقعا، أن شخص يكلمه أمير من أمراء الدنيا بأمر يخصه، كيف إذا كان الملك من ملوك الدنيا أو رئيس ويسد عنه وهو يقصده ويعنيه ترغيبا أو ترهيبا؟ فكيف والمتكلم هو ملك الملوك جل وعلا؟ إذن أنا وأنت كلنا معنيون بهذه السورة، ما في، ليس هناك تقسيم حاصر يسميه العلماء تقسيم حاصر، أصحاب يمين وأصحاب شمال، أصحاب يمين ميمنة وأصحاب مشأمة، أصحاب اليمين على الميمنة قسمين، السابقون أصحاب اليمين، أصحاب الشمال القسم الآخر. فيخاف الإنسان لو أن إنسان في طريق وقيل له أمامك طريقان، واحد يؤدي إلى التهلكة واحد يؤدي إلى النجاة، ستجد قلق يخشى أن يسلك الطريق الذي يؤدي إلى التهلكة، وتجد يحاول أن يعرف ما هو الطريق الذي يؤدي إلى النجاة. الطرق مفتوحة هنا واضحة. إذا وقعت الواقعة، سميت الواقعة لتحقق الوقوع، لأن ستقول وقع الشيء إذا وقع، وقال سميت الواقعة على أن اليوم الآخر متحقق الوقوع، أتى أمر الله فلا تستعجله، مع أنه ما جاء، فجاء بصيغة الماضي، أتى وأتى تأتي للماضي. قال العلماء جاء هنا لفظ الماضي في سورة النحل لتحقق الوقوع يعني الأمر. فمثل لما واحد يسأل عن شخص يترقبه فيقول له الشخص المتكلم جاء جاء جاء، هو ما جاء لكن يريد يطمئنه أنه قادم، ولم يقل سيأتي بفعل المضارع، إنما قال جاء يعني يؤكد لك. إذا وقعت الواقعة أي لأنها فعلا واقعة تماما. وكذلك سميت الواقعة في سورة الحاقة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة قالوا حذف جواب الشرط، حذف جواب الشرط. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ما قال إذا وقعت الواقعة سيحصل كذا وكذا، أين جواب الشرط؟ إذا وقعت الواقعة قال لم يأتي بجواب الشرط، من أجل أن يذهب الذهن إلى مذاهب عظيمة في الخوف ماذا سيحدث. نعم، كما لو قال نعم ولله المثل الأعلى، شخص لابنه إذا فعلت كذا سترى، ولم يخبر ماذا سيرى. تجد الإنسان يترقب يخاف يحتاط يضع أقصى صعب الاحتمالات، فكيف إذا مهدده من في لديه قدرة على ربما إيذائه أو تعذيبه؟ فيقول الشيخ محمد رحمه الله حذف الله جواب الشرط في هذه الآيات من أجل أن يذهب الذهن في تقديره كل مذهب، يعني إذا وقعت الواقعة صارت الأهوال العظيمة وصار انقسام الناس وحصل ما حصل إلى آخره. خافضة الرافعة، فعلا الخفض والرفع الحقيقي هو يوم القيامة. أما في الدنيا أمرها يسير، قد يخفض إنسان وهو أقرب إلى الله جل وعلا، وقد يرفع إنسان وهو من أرذل الناس. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يتكلم الرويبضة، يعني يصبح له كلمة، له مقال، يسمع الناس إليه، يلقى في الإذاعة. من هو الرويبضة؟ قال هو الرجل التافه الذي لا شأن له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظروهم الآن، تجدوهم الآن في مقالاتهم وفي اليوتيوب في تويتر يتكلمون في شأن الناس وفي الأمور العظيمة، وهو رجل تافه لا يستحق شيء في شؤن العامة ليس في شأن الخاص. فقد يرفع الناس شخصا لا يستحق الرفع في الدنيا، وقد ينظرون إلى شخص نظرة دونية وهو أعظم عند الله منزلة. وكما ورد أن هذا لا يساوي عند هذا مثقال جناح بعوضة عند الله جل وعلا. ولهذا الموازين الحقيقية هي ميزان التقوى. ولهذا قال أحد الصحابة في غزوة حنين لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم البعض كما في صحيح مسلم 100 مناقة وغيره، بعضهم لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبياتا يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ومن تخفض اليوم لا يرفع. صحيح من يخفضه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرتفع، أما في الدنيا فلا. يقول الله جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم أواهم إلى جهنم. حتى أصحاب المعاصي لو رأيتم بعض المظاهر لا تغركم. يقول الإمام الحسن الذي قلت مرارا، حسن البصري، إن كلامه يشبه كلام النبوة، رجل عجيب في عباراته وكلماته، فيقول عن أهل المعاصي فإنهم وإن هملجت بهم البراذين، يعني ركبوا أفضل المراكب في وقتهم، فإن ذل المعصية لا يفارق جباههم. هم أذلة حتى لو ظهر بمظهر كما قد ترى ومركب أو غير ذلك ومال، لكن داخله من داخله هو يحس حقيقة يحس بذل، لكنه يحاول أن يعوض هذا بما يظهر بتكبر وتغطرس على الناس. وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقفت عند هذه الآية في سورة النور، ووقفت عند قوله تعالى في الدنيا والآخرة، لأنه قال لهم عذاب أليم وقف، قلنا في الآخرة، لكن قال في الدنيا والآخرة، فمعناه أنه معذب الآن. أحيانا يكون معذب عذابا نفسيا أنت لا تحس به، قد ترى شكله وكلامه وغير ذلك وهو من داخله، لأن الله هذا وعد الله، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحمون برامج الإشاعة المنكر، يشيعون المنكر، يشيعون في الفحشاء، يشيعون الباطل كما ترون في القنوات الفضائية مجرمة وغيرها، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ليس فقط في الآخرة، معناه أنهم يعيشون ألما وعذابا نفسيا ولو لم يعيشوه أو يظهر لنا بدنيا. فهذا كله من تلك الإشارات. ولهذا أقول خافضة الرافعة، وبدأ بخافضة التهديد، ولأنهم هم الأكثر، المؤمنون هم الأقل الذين يرفعون، جعل الله وإياكم منهم. فهي كما يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، فأهل العلم والإيمان هم الذين لهم الرفعة في الدنيا والآخرة، ومن سواهم فإنهم موضوعون بحسب ذعدهم عن الإيمان والعلم، وتخفض أهل الجهل والعصيان. وكم من إنسان، يقول الشيخ محمد رحمه الله، وكم من إنسان في الدنيا رفيع الجاه، معظم عند الناس، رفيع الجاه معظم عند الناس، يكون يوم القيامة من أحقر عباد الله. ويواصل الشيخ، والجبارون المتكبرون يحشرون، لاحظ الجبارون المتكبرون جدا يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم كما ورد في الحديث. تصوروا هذا الذي يرى الناس وهو يكاد يطع الناس بغطرسته وكبريائه وجبروته كأمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم، مع أنهم يقول الشيخ في الدنيا متبخترون مستكبرون عالون على عباد الله، لكنهم يوم القيامة موضوعون مهينون قد أخزاهم الله جل وعلا، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. فهكذا حافظة الرافعة تبين هذا الكلام وهذه الدقة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بس فكانت هباء. تصوروا عندما ترج الأرض كلها والجبال تصبح كالذر، يعني هباء منبثة تتفتت. وسبحان الله، لفت نظري اليوم وأنا أعد لهذه المادة كثرة ذكر الجبال في القرآن، كثرة ذكر الجبال في القرآن، فلعلي من باب التدبر أقف هذه الوقفات حول موضوع الجبل والجبال. كلمة الجبال وردت في القرآن جمع التكسير طبعا، لأن جبل جمعها جبال فهو جمع تكسير وليس جمع مذكر سالم الذي علامته الواو والنون. الجبال وردت في القرآن الجبال 33 مرة، منها وتنحتون من الجبال بيوتا، والذي سأقف معه هنا ليس فقط قراءة الآيات، أن الله جل وعلا ذكر الجبال في أمور الدين والدنيا، في أمور الدنيا والآخرة، ما يدل على عجب هذا الجبال. لو جئنا للتدبر مثلا في سورة الحشر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا تصدع من خشية الله، بينما نحن نقرأ القرآن والواحد عنده مضغة لا يتصدع قلبه مثلا، وجبل عظيم يتصدع يتفتت لو أنزل القرآن. وموسى عليه السلام لما طلب لقاء ربه أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لأن سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا ويراه المؤمنون في الآخرة، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هذا الجبل الضخم الذي موسى واقف أمامه ينظر ماذا سيحدث له، فإذا هو ينهار وينتهي يذوب. ماذا حدث موسى؟ فخر موسى عليه السلام صعقا، قال سبحانك، جبل ما تحمل أن يتجلى له الله لعظمة الله سبحانه وتعالى ومكانه، وهو الجبل العظيم، فكيف يستطيع الإنسان أن يرى الله؟ أما يوم القيامة فشأن آخر في الجنة، وهو أعظم ما يلقاه المؤمن برؤيته لله جل وعلا في يوم المزيد. وهي تجريب في موج كالجبال، لاحظ في البحر، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض هكذا مرة أخرى في الجبال، بل إن الله سبحانه وتعالى يذكر على شدة الجبال أن مكر الكفار كما يحدث اليوم، أمريكا واليهود والغرب وروسيا وإيران وحلفائهم وأعوانهم، وإن كان مكرهم تزول منه الجبال، نعم يعني مكرهم من شدته الجبال، هذه الجبال تكاد تزول منه من شدة هذا المكر، هم يمكرون، فلا بد نتحمل، وأعطانا الله العلاج، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. حتى النحل جعل الله سبحانه وتعالى يذكر منها الجبال، وأوحى ربك إلى النحل أيضا جعل من الجبال بيوت، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وأيضا اعتبرها الله أطول شيء على الأرض، لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ويوم نسير الجبال، بل حتى المطر يقول الله سبحانه وتعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد، بل حتى هذه الأمانة التي نحن تحملناها على عظم السماوات والأرض والجبال يضرب الله بها هذا المثل، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان، تصوروا هذه الأمانة تحملها السماوات والأرض والجبال، أبينا أن يحملنا، يعني اعتذرنا من الله، ليس إباء معصية، كلا، لا كل آت لا طا. لكن عرضها الله عرض ولم يأمرهم، وإلا لو أمرهم بها، مع أن السماوات والأرض أيها الأخوة والجبال عابدة لله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهم كلها تسبح بحمد الله وتعبد الله جل وعلا. لكن في فرق بين هذا بين حمل الأمانة خوف من التقصير، فذكر الله جل وعلا في ذلك الجبال، فأيضا سخرها الله على عظمها لمن؟ لداود عليه السلام، هذا بأن منزلته. وهنا وبست الجبال بس، أي فتتت تفتيتا، والجبال أوتادا، والجبال أوتادا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. نظر، نظر عظيم جدا. فهذا أيضا معنى من الجبال، إلى آخر من ما ورد في ذلك. أما لفظة الجبل فقد وردت بصيغة المفرد 6 مرات في عدة سور، في الحشر وهود والأعراف، والأعراف أيضا وأكثر من مرة 6 مرات، والرواسي وردت أيضا. هذا كله مما يجعلنا، حتى البحر لما فلقه الله جل وعلا لموسى أصبح كالطود، كل فرق كل طريق لبني إسرائيل كالطود العظيم، يعني كالجبل العظيم. هذه قدرة الله جل وعلا. ولذلك يا أخوتي في هذه المناسبة لا تيأسوا من روح الله مهما كانت الأحوال. قد تقول كيف موسى عليه السلام يستسقي لقومه، يدعو الله يعني أن يسقي، فيأمره الله أن يضرب بعصاه، العصا الذي عصا موسى المعروف، يضرب حجر فتنفرق وتنفجر وتم كما بين الله تعالى تنبجس في سورة البقرة، انفجرت في سورة الأعراف انبجست 12 عينة، وهو عصا يضرب حجر. في لما أدركه فرعون قال كلا إن معي ربي سيهدين، أمر عظيم، فأمر الله أن نضرب بهذا العصا الذي بيده البحر الماء، عكس السورة الأخرى تماما. فما الذي حدث؟ أصبح كل فرق كالطود العظيم، يتحول هذا الماء إلى جبال. إذن هي قدرة الله، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. كيف؟ ليس كيف، هذا فعل الله. فمهما كانت أحوالك، مهما كانت ظروفك، عطش بنو إسرائيل وطلبوا موسى أن يدعو ربه يسقيهم، ومع ذلك يضرب بعصاه، يأمر الله أن نضرب بعصاه الحجر تنفجر. يلحقهم فرعون ويقول إنا لمدركون، يأمر الله أن نضرب بعصاه البحر يتحول إلى طرق جبلية. في هذه الأحوال اليوم التي نمر بها، يمر فيها أخواننا في فلسطين، في الشام، في العراق، في اليمن، في أفغانستان، في باكستان، أرقام مهولة من الزعفيان ما، لا تيأس من روح الله. الدعاء والصدق والإخلاص، إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيء قال وكن فيكون. ولذلك إذا نبه إلى تنبيه نبهنا إذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، كثير من الناس تسمع يقول إن إرادة الله أو فعل الله بين الكاف والنون، كن فيكون، يقول هذا غير صحيح. الصحيح طبعا ليس لفظا، أن أمر الله وفعل الله بعد الكاف والنون، أن يقول له كن، أن يقول له كن، انتهت كن، قال الله كن فيكون، فليس بين الكاف والنون وإنما بعد الكاف والنون. هذه بس إشارة لطيفة من شيخنا رحمه الله. إذن هذه الجبال وتأثيرها، لأن ورد أن هذه الجبال الضخمة التي فيها هذا المضرب المثل بطولها بعرضها، وبست الجبال بس فتتت هباء منثار، كما لو أنك الآن تطحن طحين، تطحن حب فتطحنه فتأتي ريح، ما الذي يحدث؟ ريح شديدة يطير في الريح، هكذا ستكون هذه الجبال التي ترون. فهذه من مشاهد يوم القيامة كما بين الله جل وعلا، وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أقساما ثلاثة، لا وجود لغير هذه الأقسام، السابقون أصحاب اليمين جعلنا يكونوا، وأصحاب الشمال التي وقفنا عليها إن شاء الله ستكون هي درسنا في الأسبوع القادم. ثم بدأ بينا أن قسم الله تعالى قسمهم قسمين، أصحاب المينة أنا وأصحاب المشأمة، ثم أصحاب الميمنة قيل لأنهم أتون كتبهم بأيمانهم، وقيل لأن النور يجري بأيمانهم كما مر معنا في سورة الحديد وكذلك في سورة التحريم وغير ذلك، فهم أهل اليمين أصحاب. وأصحاب المشأمة، لاحظوا الاسم مشأمة شؤم والعياذ بالله، وهم الكفار. ثم قسم أصحاب الميمنة إلى قسمين، السابقون وأصحاب اليمين، وكلهم على خير، وبقي الكفار على قسمهم وهم أصحاب الشمال. وكلها لاحظوا في هناك المشأمة وهنا الشمال، وهم الذين يأخذون كتبهم وراءهم في ظهورهم. فيقول الشيخ أيضا في بيان هذه المسألة، أولا ذكرهم الله تعالى غير مرتبين في الفضل، فبدأ بأصحاب الميمنة ثم ثنى بأصحاب الشمال ثم ثلث بالسابقين، لكن عند التفصيل بدأ بعد ذلك بترتيبهم حسب الترتيب. وهذا قال يقول من أساليب البلاغة القرآنية، هذا كلام الشيخ محمد. ما أصحاب الميمنة؟ هذا من باب التفخيم. ما أصحاب، يتعجب، من هم أصحاب الميمنة؟ يأتي بعدهم البيان للتعجب، فهم السابقون، السابقون أولئك المقربون، هم السابقون في أعمالهم أيها الأخوة. وهنا وقفة أشار إليه العلماء من التدبر، أنهم السابقون السابقون لم يحدد نوع ما سبقوا به، هو لا شك أنه يطلق على الإيمان، سبقهم في الإيمان والإسلام، لكن يدل على أن هناك أبواب كثيرة، لأن الجنة لها ثمانية أبواب. طبعا كلهم مؤمنون قطعا، ما يدخل الجنة إلا مؤمن، لكن ثمانية أبواب، فأي باب خير تسلكه فأنت من السابقين. قل كل يعمل على شاكلته، كل واحد منا له شاكل، أغلب الموجودين هنا إن لم يكونوا كل ملابسهم بين، لكن قل يمكن أن تجد واحد لباسك لباس الآخر. قل كل يعمل على شاكلته، اعملوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ميسر لما خلق له، لا يلزم أن تكون مثل فلان، قد لا تستطيع. ولذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العروض المعروف، وهو من علماء اللغة لكن اشتهر بالعروض وتميز به، وهو الذي وضع المفاعيل في تقطيع أبيات الشعر، جاءه شخص يريد يتعلم العروض، فحاول معه عدة كم يوم ما يستطيع يفهم العروض، العروض ليس لكل أحد. فالخليل، انظر هذا الأسلوب يا أخي، أسلوب جميل جدا، قرأناه ونحن صغار في المرحلة المتوسطة، بدل ما يقول له يا ابني أنت ما تنفع، أنت ما تفهم، أنت غبي، لا، وشاهد أن هذا الذي أمامه هذا الطالب ليس من أهل العرب، كلهم يستر لي ما خلق له، والكل نعمال. فلما جاءه قال يا ابني قطع هذا البيت، هو يعطيها بيات يقطعها، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. الطالب ليس غبيا، ذكي، بس انه لا يصح العرض، ففهم الرساله وذهب يبحث عن علم اخر يتميز به. فهذا ايضا بعض الناس يا اخوان يصرف بعض طلابه باسلوب سيء محوري. بل حتى نتكلم بصراحه، البعض يعني يبكت اولاده، وقد سمعت من بعض الاباء يقول انا لا احب ابي، مع ان الانسان يحب والده فطره حتى الحيوان. ليش؟ قال كان يبكي، أنت غبي، أنت جاهل، أنت ما فيك خير، أنت مثل ما أقول يا ابني أنت طيب، بس لو أنك، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا عبد الله بن عمر فقص على حفصة كما مر معنا في يوم الأربعاء الماضي، فحفصة رضي الله عنهم أجمعين ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصتها عليه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرؤيا مخوفة، أول ما قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، ما قال له هذه ملاحظة أنه ما يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله، مدحه لو كان يقوم، فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل حتى مات. إذن هذا أسلوب تربوي في أن نبلغ ونوصل الرسالة لأبنائنا وطلابنا. بعض الأشخاص ينحرف، اسمحوا لي، لأن مدرسه أو مربيه أساء في طرده من الحلقة أو من الفصل أو بطريقة مهينة، صار يحقد، وأنا أعرف شخصا توفي عمر أساء لأمته ومجتمعه، فوجدت من أسبابها أنه في شبابه في صغاره سمع إهانة من مدرسه، ما حقد على المدرس، حقد على الإسلام. طبعا ما قلنا هذا الرجل كافر، لكن والعياذ بالله يعني كان فكره مشوش، بس لأنه حقد على مدرسه. الأمر عظيم في هذا الجانب. فلذلك هنا بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون افتحوا باب السبق مفتوح لنا جميعا فلنتنافس فيه أولئك المقربون. حقيقة عجيبة هذا، سبحان الله. يقول العلماء ما قال أولئك مباشرة لهم كذا وكذا، وإن كان وصف بعد ذلك في جنات النعيم، قال أولئك المقربون. هل هناك أعظم من القرب من الله جل وعلا؟ ولذلك فقهت هذا المعنى من هي امرأة فرعون، وهي من كمل من النساء، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي، ما قالت رب ابن لي بيتا في الجنة، عندك في الجنة، الذي عند الله انت. لو يقال لك فلان هذا ما شاء الله مقرب من الوجيه الفلاني أو من الأمير أو من الوزير، يكفي، بس يكفي يقول مقرب، ستعرف ماذا وراء ذلك. فهؤلاء أولئك المقربون، ما دام مقربين من عند الله ماذا يكون؟ حقيقة هذه معاني عظيمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون، فلفظة أولئك المقربون كافية لتدل على ما بعدها، وإن جاء تفسير ذلك فيما بعد. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هنا وقفة رائعة جميلة. شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، الشيخ محمد بالمناسبة كثير من الناس لا يفهم عن الشيخ أو أنه فقط أو أكثر ما يفهم عنه أنه فقيه، ولا شك أنه من فقهاء المتميزين في هذا العصر، بل إمام رحمه الله. لكن الشيخ أيضا كشيخ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إمام في كثير من الفنون، وقد قرأت له سيرة قبل 3 أيام، عجبا والله في علمه وفي سائر الفنون، في الفقه وفي اللغة وفي التفسير قبل ذلك وفي التوحيد وغيرها من الفنون، لا شك أن الفنون تتفاضل، وفي الحديث. فله وقفات أقول عجيبة جدا، في قدم فيها بحث العام الماضي في مؤتمر المغرب في التدبر عن منهج الشيخ في التدبر، أعطاه الله دقة فهم كما هو أعطي فهما في القرآن والحديث والفقه. أقول كما عرف عنه الدقة في الاستنباط في الفقه كذلك في القرآن. فيقول هنا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. بعض المفسرين يقول من الأولين الذين هم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والآخرين من النبي صلى الله عليه وسلم أمة محمد، هذا قول. لكن الشيخ رد هذا بقليل، عفوا، رد هذا بالدليل العلمي، وقال هذا القول ضعيف. الصحيح أن ثلة من الأولين من أمة محمد، أي من أولها، وهم خير القرون، أفضلهم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. وقليل من الآخرين أي من آخر محمد صلى الله، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أمة محمد، ففي الحديث الصحيح إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، بل وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة 120 صفا، 120 صفا، منهم 80 من أمن هذه الأمة. طيب إذا ما صاروا هم وقليل من الآخرين أمة محمد، هذا استنباط من الشيخ وحجة بالدليل، لأن بعض المفسرين يقول نظر لكثرة الأمم السابقة فهم ثلة من الأولين، وثلة يعني كثرة، ولأن محمد صلى الله عليه وسلم أمة واحدة وقليل من الآخرين. لكن هذا القول رده الشيخ حتى قال نعم وهذا هو القول، نعم، وعلى هذا لا يصح أن نقول قليل من هذه الأمة وكثير من الأمم السابقة، بل نقول ثلة أي كثير من هذه الأمة من أولها وقليل من آخرها، وهذا هو القول الراجح، مع أن لا شك في الأمم السابقة هم من السابقين ولا شك في ذلك، وهم أيضا الأنبياء وأتباع الأنبياء من الصالحين. ثم بدأ يصفهم على سرر موضونة. السرير قال هو ما يجلس عليه الإنسان وينام عليه، يكون أحيانا متكأ أوسع. قال العلماء منسوجة موضونة، منسوجة من الذهب، متكئين عليها أي معتمدين على أيديهم وعلى ظهورهم، هذا على أيديهم والأعلى، نحن لا نصف هذا، لا نعلم كيف ماهية كلا، لكن نقرب المعنى كما قربه المفسرون، قالوا متكئون على ظهورهم يعني معتمدين على أيديهم وعلى ظهورهم، فهذه راحة البدن وراحة اليدين كما قال العلماء، على سرر موضوع متكئين متقابلين. سبحان الله، كم قرأنا والله هذه الآية متقابلين، ما انظروا بعض الفوائد العظيمة في هذه الآية متقابلين. أولا قالوا أن التقابل لا يكون إلا في سعة المكان، إذا كان المكان واسع تقابلوا، إذا كان المكان ضيق قد يضطرون إلى أن يكون معهم. ثانيا يقول أيضا العلماء فيها أنهم من كمال أدبهم لا يستدبر بعضهم بعضا إلا ما ورد كما في الصلاة وفي غيرها، وهذا أمر ورد الشرع فيه، لا يعتبر لا أحد يقول عن نفسه شيء، لكن فهو لا يكون إذا استطاع الإنسان أن يكون وراءه أحد. وأذكر أنني تناقشت مع طالب علم جيد وقوي حول من يضع المصحف خلفه تماما، وقلت له لا ينبغي ولا يجوز، فقال أبد ليس فيها شيء. قلت سأسألك سؤالا دقيقا وعجيبا، قلت هل يمكن أن تضع والدك خلفك تماما ملافق؟ قال مستحيل. قلت أيهما أعظم، أبوك والقرآن؟ قال خلاص حججتني، رجع عن قوله. قد يسألني سائل هذه الآن التي أمامنا، أنا سألت شيخنا بعض مشايخنا وكبارهم، قالوا إذا كان فيه حاجز فإنه لا يدخل، وإن كان الأولى ألا يحدث، لكن نحن نتكلم عن بعض الأخوة نبهت مرارا، خاصة إذا كان في مساحة مثل هذه، هنا ما في مساحة، لكن هنا أظن نعم في مساحة، يضعون المصحف خلفه تماما، لا أراد يسجد أو يصلي خلفه أي ملاصق يكون وراء ظهره. ثم قلت من الأدلة أنه يوم القيامة يؤتون كتبهم المؤمنون بأيمانهم، بينما الكفار نرى ظهورهم خلفهم ظهريا. فقال العلماء إذن من أدبهم في الجنة أن لا أحدهم يلقي يجعل أحدا خلفه، هذا من الأدب، بل قالوا دليل على سلامة القلوب، كل هذا فقط في قول متقابلين دليل على سلامة قلوبهم، هذا صحيح. الإنسان إذا رأى إنسان بينه وبين شحناء صد عنه، أعرض عنه، أعطاه ظهره كما يقولون، لكن إذا كان يحبه ويقدره ويجله أعطاه وجهه استقبله. فكل هذه من الاستنباطات التي ذكرها العلماء في متقابلين، جعل الله وإياكم من هؤلاء. يطوف عليهم ولدان مخلدون، ولدان أفضل ما تكون الأعمار، شباب. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، قالوا فهم أيضا مخلدون لا تتغير أعمارهم لا يكبرون، هذا دليل على تمام الملك والخير، فهو مخلد عنده وفي الوقت نفسه هو هذا العمر لا يتغير، وهذا كله من كمال ذلك الخير. ولما وصف الله سبحانه وتعالى أيضا شربهم الخمر لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفي سورة الصافات ولا ينزفون، فهم لا يصيبهم أي صداع كما في خمر الدنيا، ولا أيضا تنتهي، فخمر الدنيا خمر الآخرة غير خمر الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. أما في الدنيا فسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، أم الخبائث لما يترتب عليها. وكم قرأنا وسمعنا مثلا بيانات وزارة الداخلية عند أحيانا قتل إنسان، يكون قتل شخصا آخر يقول خرج وإياه وشربوا المسكر كذا، ثم اختلف فطعن أحدهم الآخر وقتله وهو صاحبه، فهي أم الخبائث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي وراءها خبائث كثيرة وجرائم عظيمة. ولذلك تسمية النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة. البعض يقول هل هي يعني تبقى أشد من غيرها؟ قد تكون أشد من غيرها من وجه، والله أعلم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. بدأ بالفاكهة، ذكر العلماء مرة أخرى استنباطات جميعها جميلة جدا. قدم الفاكهة على لحم الطير، قالوا أولا الفاكهة هي تؤكل للتلذذ والتفكه، بينما الطعام يؤكل غالبا لسد الجوع، فلذلك في الدنيا يقدم الطعام قبل الفاكهة من عادات بعض الناس، مع أنه ثبت صحيا، وهذه فائدة أخرى، أن تقديم الفاكهة قبل الطعام بوقت لا تقل عن الساعة لها أثر عظيم، فهي أفضل وفي الوقت نفسه يهضمها الجسم، وثالثا قالوا تفتح الشهية. أما أكلها كما نفعل نحن كثيرا الآن في عاداتنا بعد الطعام مباشرة فائدتها قليلة، قالوا فقدمها في الآخرة لأنها من باب التفكه، سماها فاكهة يتفكه بها، وعطف عليها ولحم طير، ما في لحم إبل ولا لحم غنم، لأن أطيب اللحم هو لحم الطير، ثم أن في الدنيا قليل من يأكل لحم الطير، ما يأكل إلا أشخاص معينين أو بعض الصيادين أو جهات معينة، فهم في الآخرة لهم لحم طير مما يشتهون. وهذه كلها من تلك الفوائد التي بيّنها الله سبحانه وتعالى بوصف هذه الجنة. ووصف أهل أيضا الجنة أصحاب اليمين بعد أن ذكر السابقون السابقون، ذكر أصحاب اليمين، ذكر من جزائهم قال عربا أترابا، عربا أترابا، قالوا وهي المحببات إلى أزواجهن، هي العروب يقال عنها العروب، وأترابا أيضا أنداد في الأسنان كل في سن واحدة ما تفضل واحدة على أخرى. وبعض الإخوة هداهم الله وغفر الله لنا ولهم المعددين يريد يقنع أحيانا بعض طلاب العلم إذا سأل قال ترى بينهم فرق بالسن، هذه كبيرة وهذه صغيرة، هي كلها حق كبيرة ولا صغيرة إلا إذا تنازلت هي. فهذا البعض يتصور أنه مبرر شرعي للتفريق بين الزوجتين، قد نعكس المسألة عليك ونقول الأولى هي أولى أيضا من باب الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ورد أن عائشة قالت وكان يكثر ذكر خديجة قد أبدأك الله بخير منها، وليقول قال هذا من هي عائشة ومن هي عائشة، أحب النساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أبدأ الله بخير منها. فالوفاء كانت إذا جاءت أختها للنبي صلى الله عليه وسلم هش لها النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسها على وسادة، وفاء لمن؟ لخديجة. قالوا في الآخرة حتى ما يحدث التمايز والغيرة التي تحدث بين النساء عربا أترابا كلهم في سنة واحدة، فسواء كنا من الحور العين أو حتى من زوجاتهم في الدنيا، جعل الله وإياكم ممن يدخل الجنة ونال ذلك، وجعل أخواتنا من العرب الأتراب جزاء بما كانوا يعملون. هنا وقفة، جزاء بما كانوا يعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله. أعيد وجه الإشكال الذي يقع عند البعض، البعض يسألنا يقول كيف أجمع بين قوله تعالى في أكثر من آية جزاء بما كانوا يعملون، يعني هذا في الآخر، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. الجمع بينهما عظيم جدا ومهم، ويحتاج إلى كما بين علماؤنا منهم الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله وغيره، أن الباء هنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أيضا جزاء بما كانوا يعملون، والباء هناك لن يدخل أحد الجنة بعمله، أن جزاء بما كانوا يعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، باء السببية، السبب. لاحظوا، بينما لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي بالعوض، باء العوض. وفرق بين باء السببية وباء العوض. باء العوض أن تعطي إنسان مقابل عمله مباشرة، عندك إنسان موظف يعمل عمل بمبلغ معين، بينما أحيانا الإنسان قد يعمل لك معروف يسير ولله المثل الأعلى وتعطيه جزاء عظيم جدا، هو الحقيقة ليس مكافئ يعني أعظم، فليس عوض، ولكن بسبب إحسانه أو كلمة قالها أو معروف. أنا أذكر إنسان حدثني به وأعرف صاحبه توفي وهو من أكرم الناس ولا أزكي على الله، آخر ما حدثني به زوج ابنته قبل أيام، وإن كنت أعرف القصة من قبل، يقول كان في طريق فتعطلت سيارته، فجاءه رجل وهم في طريقهم إلى مكة من البادية من الطريق من مثل الصحراء هو، فأنقذه ساعده يعني وساعدهم على إصلاح سيارته فقط. طبعا الذي ساعده هذا الرجل لا يريد منه جزاء ولا شكورا، إنما معروف وعرفوا بالكرم والخير. يقول بقي طول حياته وهو يحسن إلى هذا الرجل، وحتى إن أولاده كان بعضهم في مناصب كبرى فيشفع لأولاد هذا الرجل بإدخالهم وتوظيفهم أو عملهم حتى مات. إذا ما حد يستطيع يقول إن كل ما عمله له وكل ما جاءه أكرمه ويذبح له أنه يقول عوض، لا، كان عمل المعروف له تصليح السيارة سبب وجزاء ولله المثل الأعلى، هذا التقريب. إذن يزول الإشكال، ادخل الجنة بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، الباء هنا باء السببية أي سبب، وإلا فهو فضل الله، وإلا لو أن الله سبحانه وتعالى أعطانا مقابل كل ما نعمله ما يقابل نعمة واحدة من نعم الله علينا، نعمة واحدة من نعم الدنيا التي البصر أو السمع، فما يمكن، لكن فضل الله جل وعلا. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لن ندخل الجنة أحد يعني لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. سبحان الله، تصوروا أيها الأخوة، هذا كلام أهل الجنة، لا يقولون كلام ليس فيه فائدة، ولا يقولون كلام لا خير فيه أو أن يكون كلاما قبيحا، وإنما هو السلامة والسرور. قولهم سلامة، سلاما سلاما أي متكرر. ثالثا، دليل على أهمية إشاعة السلام، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، الحديث صحيح، أفشوا السلام بينكم. الآن مع كل أسف قل السلام بين بعض الناس، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن الإنسان يسلم على من يعرف ولا يسلم على من لا يعرف، وهذا موجود الآن، قد يسلم على أشخاص لا يترك آخرين. حتى مرة رأيت رسم يقرب المعنى، يقول شخص مد يده شاف شخص مقبل، فالمقابل له هو ما يقصد هذا، يقصد اللي وراه، مد يده تركه راح يسلم على الآخر، موجود الآن. بينما أهل الجنة سلام. ثانيا، من هو السلام؟ هو الله، من أسمائه والسلام سبحانه وتعالى. وأيضا تحيتهم يوم يلقونه سلام، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، فكل سلام وسلام. ولذلك قال هنا نعم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فهل نستطيع أن نجعل مجالسنا خالية من اللغو أو من الكلام الذي لا فائدة فيه فضلا عن المحرم؟ ولذلك ذكر الله من صفات عباد الرحمن، عباد الله سبحانه وتعالى، المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. شاب عمره 15 سنة جاء إلي فقال أنا تدبرت هذه الآيات، قلت ماذا فعلت؟ قال دائما في القرآن يجمع بين الصلاة والزكاة، يجمع بين الصلاة والزكاة دائما، أو غالبا عفوا غالبا في القرآن. هذا المرة فصل بين الصلاة والزكاة في سورة المؤمنون ب لا يسمعنا والذين هم عن اللغو معرضون. قال ولا يمكن يفصل بين اثنين متحابين الا بشخص له مكانه ومنزله. انظروا هذا عمره 15 سنه يحدثني بهذا الحديث. فادخال والذين هم عن اللغو معرضون بين الصلاه والزكاه دليل على اهميه الاعراض عن اللغو. قلت والله استنباط صح. نعم الان لو كان ان شخص طالب علم ثم دخل احد كبار المشايخ ودخلوا بينهم يدل على ان منزلته اعلى أو رفيعة أو له مكانة أو شأن، فهذا نوع. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. قال دليل أي مع بعض أهمية الإعراض عن اللغو. وإذا مروا باللغو مروا كرامة، هذه من صفات عباد الرحمن. فلذلك هنا هؤلاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا، وهذا الاستثناء المنقطع، لأنه قال إلا قيلا سلاما سلاما. وإذا كان المستثنى ليس من المستثنى منه فهو استثناء منقطع، لأنه يقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ليس فيه إلا استثناء من اللغو والتأثيم مباين له إلا سلاما سلاما، هذا نوع من أنواع الاستثناء المعروفة. فيكون استثناء متصل ويكون استثناء منقطع وهكذا. فهو استثناء منقطع هنا في هذا والله أعلم. ثم بعد ذلك يقول وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. نقف عند هذا المعنى للدرس القادم بإذن الله ونواصل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وموعدنا يوم الثلاثاء القادم. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم في كل مكان وبالذات في فلسطين وفي الموصل الآن الوضع عظيم جدا، فادعوا لهم، وفي العراق عموما وفي الشام وفي حلب خصوصا وغيرها. وكذلك في ادعوا لإخواننا وأبنائنا المرابطين على الحدود في اليمن ضد هؤلاء الحوثيين في الحد الجنوبي. ادعوا لإخوانكم في أفغانستان وباكستان التي يدمرها الأمريكان وغيرهم، ادعوا لهم في كل مكان. لا تنسوا الدعاء لهم، ما دمنا ما لم صاحبهم فعلهم أحق ما يحتاجون من الدعاء. تقبل الله دعاءنا ودعاءكم وحفظنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.